الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الأحاديث 49 و50. أما الحديث 49 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. هذا حديث صحيح متفق على صحته، وهو أصل جامع فيما يحرم بسبب الرضاعة، أي في من يحرم الزواج بينهم من الذكور والإناث بسبب الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ ما يحرم من النسب، وفي لفظ ما يحرم من الرحم. فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم، المقصود تحريم الزواج، وقوله من الرضاعة أي بسبب الرضاعة، وقوله ما هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل للفعل يحرم، فيكون المعنى يحرم من الرضاعة كل الذي يحرم من الولادة، أو قل يحرم من الرضاعة كما يحرم من الولادة، هذا معنى الحديث. وقوله من الولادة أي بسبب الولادة، وهي القرابة من جهة الأب أو الأم، وتسمى القرابة أيضا النسب كما جاء في رواية عند مسلم كما قلنا، وفي رواية عند مسلم أيضا من الرحم. ومما تجدر الإشارة إليه أن النسب في الشرع هم الأقارب من جهة الأب والأم، وليسوا الأصهار كما شاع عند عامة الناس اليوم، فقد شاع عند عامة الناس اليوم إطلاق اسم النسب أو النسائب أو النسيب على الأصهار، هذا خطأ. الأصهار أقارب الزوجة، والنسب هم الأقارب من الولادة من جهة الأب والأم، فالأقارب بالنسب هم الأقارب من جهة الوالدين، والأقارب الأصهار هم الأقارب من جهة الزوجين. فالنسب هو حرمة بسبب الولادة، والصهر هو حرمة بسبب الزواج، هذا هو الفرق. ويشترط في الرضاع الذي يحرم الزواج شرطان: الشرط الأول أن تكون الرضاعة 5 رضعات مشبعات فأكثر، أما العشر فمنسوخة. والشرط الثاني أن تقع الرضعات في الحولين، وهو سن الرضاعة كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين أقصاها. فالشرطان هما بإيجاز 5 رضعات مشبعات في زمن الحولين. يحرم من هذا الرضاع كما يحرم من النسب، وهم 7 كما سيأتي. هذه خلاصة معنى الحديث على وجه الإجمال. ولتفصيل ذلك نقول: إن الله تبارك وتعالى قد أحل النكاح وملك اليمين، وحرم الزنا، وحرم أيضا الزواج بجميع القرابات بالنسب إلا 4، وهن بنات العم، وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات. فلا يحل من الأقارب إلا هؤلاء 4، ويحرم منهن ما حرم بسبب الرضاعة أو المصاهرة أو إن كانت ذات زوج. وأحل الله عز وجل الزواج من جميع النساء البعيدات إلا ما حرم بسبب الرضاعة أو المصاهرة أو من كانت ذات زوج. هذا هو مجمل ما يحل وما يحرم من النساء القريبات والبعيدات، ونفصل ذلك بطريقة أخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى أباح الزواج بجميع النساء إلا ستة أنواع. الأول المحرمات بالنسب، الثاني المحرمات بالرضاعة، الثالث المحرمات بالمصاهرة، الرابع المحرمات بالجمع، وهذه حرمة إلى أمد وليست إلى الأبد، الخامس المتزوجات إلا ملك اليمين، السادس ما زاد عن أربع للحر وعن اثنتين للعبد. النوع الأول من المحرمات المحرمات بالنسب. الحرمة بسبب النسب هي حرمة بسبب الولادة، فهن القريبات من جهة الأب أو الأم، وهن سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والمقصود بالأمهات الأم والجدة من الأم والأب مهما علون، والمقصود بالبنات البنت وبنتها مهما نزلنا، والأخوات الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والعمات العمة أخت الأب وأخت الجد مهما علون، والخالات الخالة أخت الأم وأخت الجدة مهما علون، وبنات الأخ بنت الأخ وبنتها مهما نزلنا، وبنات الأخت بنت الأخت وبنتها مهما نزلنا. أجمع العلماء على تحريم هؤلاء السبعة، ونص عليهن كتاب الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. النوع الثاني المحرمات بسبب الرضاعة، وهذا موضوع حديث الترجمة، وقد علمت آنفا أن المحرمات بالنسب سبع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية من النسب، وفي رواية من الرحم، وقلنا إن معناه يحرم بسبب الرضاعة كل الذي يحرم بسبب الولادة أو النسب. إذن نفهم من هذا أن المحرمات بسبب الرضاعة سبع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، واللواتي يحرمن من النسب سبع، إذن المحرمات من الرضاعة سبع أيضا، وهن: الأمهات من الرضاعة، والبنات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، والعمات والخالات من الرضاعة، وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة. الرضاعة تعمل عمل الولادة، فإذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات مشبعات في زمن الحولين فكأنها ولدته، إلا أنه لا يرث من هذه العائلة ولا يورثها، وأيضا لا تحرم المرضعة على ذوي أنسابه سوى أولاده وأولاد أولاده. وبهذا نرى أن الحرمة تنتشر من جهة المرضعة وصاحب اللبن فقط، ولا تنتشر من جهة الرضيع إلا لذريته فقط. أما آباء الرضيع وأمهاته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلا علاقة لهم بهذا التحريم. وخلاصة المسألة أنه يحرم على الرضيع نكاح المرضعة وذوي أرحامها، ولا يشمل التحريم ذوي أرحام الرضيع إلا ذريته. قال الخطابي في معالم السنن: وفي هذا الحديث بيان أن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب، وأن المرتضعين من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد، وهذا قد يجري على عمومه في تحريم المرضعة وذوي أرحامها على المرضع مجرى النسب، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أما له، فحرم عليه نكاحها ونكاح ذات محارمها، وهي لا تحرم على أبيه ولا على أخيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده وأولاد أولاده. انتهى كلامه. هذا الذي ذكرناه مختصرا. وهنا مسألة: هل يحرم على الرجل الأصهار من الرضاعة، يعني مثل أم الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من الرضاعة وأخت الزوجة من الرضاعة، وهكذا زوجة الأب وزوجة الابن من الرضاعة وغيرهن؟ ولتوضيح ذلك نقول: أم الزوجة من الرضاعة معناه أن يتزوج الرجل امرأة ولها أم من الرضاعة أرضعتها، فهل تحرم على الزوج أم زوجته من الرضاعة، هل تحرم عليه؟ المثال الثاني: بنت الزوجة من الرضاعة معناه أن يتزوج الرجل امرأة ولها بنت من الرضاعة بلبن غيره، أي من زوج غيره، فهل يحرم عليه أن يتزوج ابنة زوجته هذه من الرضاعة؟ المثال الثالث: أخت الزوجة بالرضاعة، وصورتها أن يتزوج الرجل من امرأة ولها أخت من الرضاعة، فهل يحل له أن يجمع بينهما؟ وهكذا خالتها من الرضاعة وعمتها من الرضاعة. والمثال الرابع: زوجة الابن من الرضاعة، كأن يكون لك ابن من الرضاعة، هل يحل لك الزواج من زوجته إن طلقها؟ أو يعني تكون من المحارم؟ وهكذا زوجة الأب. وجواب ذلك كله: نعم، يحرم على الرجل أن يتزوج من أصهاره بالرضاعة. هذا قول الجمهور وهو الراجح، واستدلوا بعموم حديث الترجمة، فقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي صارت امرأة من أصهار الزوج بسبب الرضاعة فلها حكم النسب. أعيد: معناه إذا صارت امرأة من أصهار الزوج بسبب الرضاعة فلا حكم النسب، فلا فرق بين أم الزوجة بالنسب وأمها بالرضاعة، ولا فرق بين بنت الزوجة بالنسب وبنتها بالرضاعة، ولا فرق بين أخت الزوجة بالنسب وأختها بالرضاعة، وهكذا زوجة الأب وزوجة الابن وغير ذلك. فيحرم بالرضاع كالذي يحرم بالنسب، هذا معنى الحديث كما تقدم. وأيضا تحرم المصاهرة الحاصلة بسبب الرضاع، فالرضاعة عام يشمل تحريم الصهر من الرضاعة وغيره، أي النسب كما تقدم. النوع الثالث المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع: الأولى حليلة الأب وإن علا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني زوجة الأب وزوجة الجد مهما علونا. الثانية حليلة الابن وإن نزل، زوجة الابن وزوجة ابن الابن وهكذا، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قوله من أصلابكم أخرج الأبناء بالتبني. الثالثة أمهات الزوجة وإن علونا، أم الزوجة وجدتها وهكذا مهما علونا، هؤلاء يحرمن بمجرد العقد على البنت، ودليله قوله تعالى: وأمهات نسائكم. النوع الرابع بنات الزوجة وإن نزلنا، بنت الزوجة من غير الزوج من غيره، بنتها وبنت بنتها مهما نزلنا يحرمنا بالدخول بالأم، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال أهل العلم: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. النوع الرابع المحرمات بالجمع، والقاعدة في هذا كما قال أهل العلم هي أن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا يحرم عليه أن يتزوج بالأخرى فلا يحل الجمع بينهما، هذه هي القاعدة، فلا يحل الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فالعقد باطل كنكاح الخامسة لما فيه من مفسدة قطيعة الأرحام بينهن. فالأختين لو افترضنا أن إحداهما ذكر فيحرم عليهما أن يتزوجا فلا يحل الجمع بينهما، وهكذا المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ثبت تحريم الجمع بين الأختين بآية النساء، قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وثبت تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بالسنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وينبغي التنبه إلى أن هذا التحريم هو تحريم مؤقت بطلاق الزوجة أو موتها، فهو تحريم إلى أمد وليس تحريما إلى الأبد. وبعبارة أدق، أن الذي يحرم هو الجمع بينهما ولا يحرم الزواج منهن مطلقا، فالمحرم هو الجمع بينهن كما نصت الآية وأن تجمعوا بين الأختين. فالحرمة في الجمع، فإن ماتت الزوجة أو طلقت فيحل الزواج منها. ولذلك فأخت الزوجة وعمتها وخالتها ليست من محارم الرجل، فلا تجوز الخلوة بهن ولا السفر بهن ولا أن تصافحه ولا أن تخالطه، فهذا محرم وقد جر إلى مفاسد عظيمة. النوع الخامس من المحرمات المتزوجات إلا ملك اليمين. يحرم الزواج بالمتزوجة إلا ملك اليمين المتزوجة من كافر، لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات أي بالزواج، أي حرمت عليكم المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، وهن ملك اليمين المتزوجة من كافر، وهي سبي الحرب المتزوجة من كافر إذا تم سبيها في جهاد شرعي صحيح ثم وقعت من نصيبه من قبل ولي الأمر فإنها ملكه، تستبرأ بحيضة أو بالولادة إن كانت ذات حمل فتحل له. والنوع السادس يحرم ما زاد عن 4 للحر وعن 2 للعبد. زواج الخامسة للحر فاسد، وزواج الثالثة للعبد فاسد. وبعد، فهذا الحديث بين لنا المحرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب، وهن 7. وأيضا يحرم الصهر بالرضاع كما قلنا، ويحرم المحرمات بالمصاهرة، ويحرم المحرمات بالجمع، والمتزوجات إلا ملك اليمين، وما زاد عن 4 للحر وعن 2 للعبد. ولم نذكر جميع المحرمات طلبا للاختصار. الحديث 50. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. فهذا حديث جامع في حسن الخلق والمداراة مع الأهل خاصة ومع الخلق عامة فيما كان دون الواجبات والمحرمات. وحسن الخلق هو بذل المعروف للخلق وكف الأذى عنهم واحتماله منهم، فيقوم على 3 أركان. والمداراة هي بذل الدنيا لإصلاح الدنيا وهي مستحبة، وهي التغافل والتغاضي. والمداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا وهي محرمة، قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ذكرت هذه التعريفات في بداية الكلام حتى لا نعود إليها. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حسن الخلق والمداراة مع الأهل، لأنه إنما يظهر خلق الإنسان مع أهل بيته، خلق الزوج والزوجة والأبناء والإخوة تظهر حقيقة الأخلاق في البيوت، لأن الإنسان يتصرف في بيته على سجيته وطبيعته، أما خارج البيت فلربما يتكلف حسن الخلق ويتصنعه. فتجد الرجل خلوقا مع الناس، وتجد المرأة خلوقة مع النساء، ولكنه سيء العشرة داخل بيته، وهذا ليس من خيار المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وقال: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. وهذا الحديث يصلح هذا الخلل، ويصف الدواء بين الزوجين خاصة، وبين جميع الخلطاء بعامة. فهذا الحديث يقرر حقيقة واقعة، وهي أنه لا يخلو كل من الزوجين غالبا من خلق سيء، وأيضا لا يخلوان من خلق حسن. هذه حقيقة واقعة لا تنكر، أكثر الناس على هذا. فإذا عرفت هذه الحقيقة فتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة. لا للنهي، يفرق بتسكين الفاء وفتح الراء، أي لا يبغضها بغضا يحمله على فراقها. قوله مؤمن مؤمنة، الخطاب موجه للرجال، وتدخل فيه النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال، أي مخاطبات بالشريعة كالرجال، إلا ما كان خاصا بأحدهما بدليله. وقوله مؤمن ومؤمنة فيه إشارة إلى أن الحديث عن المؤمنين الذين ليس عندهم تقصير في الإيمان. إذن فالمقصود من الحديث الكلام عن حسن العشرة والأخلاق، وليس المقصود المداهنة مع الزوجات على حساب الدين، ولا التهاون في أمر العفة والحشمة. فلا يحل للزوج أن يتساهل في هذه الأمور بحجة حسن الخلق، لأنها من حق الله الواجب عليه، ولأنه سيسأل عما في صحيفة أهله كما سيسأل عما في صحيفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحكمة إلى الميزان الذي يعينك على تحقيق العدل الواجب في معاشرة الناس، ويجنبك الظلم المحرم مع الخلطاء. هذا الميزان هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فدلك على واقع لا ينكر، وهو أن المرأة لا يخلو من خلق سيء، ولا يخلو من خلق، بل أخلاق حسنة. هذا هو الغالب على الناس، والقلة النادرة هم الذين ليس فيهم أخلاق سيئة مطلقا، أو ليس عندهم أخلاق حسنة مطلقا. هذا نادر وهذا نادر، والحديث جاء ليتكلم عن الغالب. ومعنى الحديث أنه من الظلم أن تتجاهل الحسنات الكثيرة مقابل السيئة الواحدة، وأنت نفسك تكره أن يعاملك الناس بهذا الأسلوب. وقد أنكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الميزان الجائر، وذلك لما أخبر أن أكثر أهل النار من النساء، فلما سئل لماذا قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. والشاهد قوله: يكفرن العشير، وهو إهدار الحسنات الكثيرة من الزوج في مقابل الخطأ والخطأين والثلاثة، فهذا ظلم منها يستوجب النار لها، لأن الظلم من كبائر الذنوب. وحديث الترجمة الذي معنا يحذر الرجل أن يظلم زوجته، وذلك بأن لا يهدر حسناتها مقابل أخطاء معدودة، إذا كانت هذه الأخطاء ليس فيها هتك للمحرمات أو الواجبات. فالأزواج وغيرهم من الخلطاء في حال من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى النظر إلى الحسنات وغض الطرف عن السيئات، وهذا أعلى المقامات، هذا مقام الكمال، وهو في غاية الإحسان إلى الخلطاء، وهو خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه السلام لا ينتصر لنفسه ولا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، فهو القائل: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله بهذا المقام، ينظر إلى الحسنات ويغض الطرف عن السيئات، وذلك بأن لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. فأن لا تغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، هذا هو كمال حسن الخلق، نسأل الله أن نكون منهم ولا ندعي الكمال، لأن حسن الخلق لا يكتمل إلا باجتماع ثلاث خصال كما عرفنا حسن الخلق في بداية الدرس. هذه الخصال الثلاث هي: بذل المعروف للخلق، وكف الأذى عنهم، واحتماله منهم. وموضوعنا في الجملة الأخيرة وهي احتمال الأذى منهم، فدل هذا أن الذي لا يحتمل الأذى من زوجه وجاره وشريكه وكل من يخالطه فإنه عنده نقص في حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا لفظ الترمذي ولفظ ابن ماجة: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فدل أن مخالطة الناس فيها أذى ولا بد. هذا الحديث يدلك على أن مخالطة الناس فيها أذى ولا بد. فوطن نفسك على الصبر واحتساب الأجر، واترك التدقيق في أخطاء الناس، وانشغل بأخطائك. الحالة الثانية النظر إلى الحسنات ومقارنتها بالسيئات، وهذا من الإنصاف والعدل، مع أنه حرم درجة الكمال في حسن الخلق. هذه المرتبة دون المرتبة الأولى، المرتبة الأولى مرتبة الكمال في حسن الخلق والإحسان في حسن الخلق، وهذه مرتبة العدل والمشاححة، وهذه المرتبة هي موضوع حديث الترجمة، أرشد الحديث إليها، لأن غالب الناس لا يطيقون أذى الناس. فمن وجد نفسه لا يطيق الأذى فيجب عليه أن يقارنه بالحسنات الكثيرة حتى لا يقع في الظلم. فحينئذ، أي إذا قارن، سيجد أن في مقابل هذه السيئة التي عند زوجته أو غيرها من الخلطاء حسنات كثيرة، فإن كان منصفا فلن يبغضها. الحالة الثالثة النظر إلى السيئات والعيوب وإهدار الحسنات الكثيرة، وهذا ظلم بلا شك. ودليله حديث يكفرن العشير كما تقدم، والظلم من الكبائر التي تستوجب النار. أما إذا كانت، وهذا نادر، إذا كانت سيئات الزوجة أو سيئات الزوج أكثر من الحسنات، وهذا نادر كما قلنا، في هذه الحالة إما أن تصبر وهذا أفضل، أو تفارق بإحسان أي بغير ظلم. وقد ذكر الله عز وجل هذه القضية في كتابه تبارك وتعالى، فقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تعضلوهن من العضل وهو المضارة والأذى وسوء العشرة حتى يجبرها أن تدفع له المهر الذي أعطاها إياه، يفعل ذلك لمجرد أنه يكرهها، هذا محرم عليه، والمال الذي يأخذه حرام عليه. أما إن فعل ذلك لأنها ارتكبت فاحشة فيجوز عضلها. فإذا كره الرجل زوجته أو كرهته فليعلموا أنهم في ابتلاء وفي اختبار من الله، هل يظلم أحدهم صاحبه أم ينصفه؟ أنت في اختبار في هذه الحالة، يبتلى الإنسان. وهذه الآية نزلت في الذين يكرهون زوجاتهم، وفي اللواتي يكرهن أزواجهن، فحرم الله العضل كما تقدم، ثم أوصى بالعدل فقال بعدها وعاشروهن بالمعروف، هذا واجب عليه، والكراهية ليست مبررا لسوء العشرة، فسوء العشرة ظلم إلا إن ارتكبت فاحشة كما قلنا. ثم أوصى سبحانه بالصبر عليها وعدم فراقها، هذه وصية الله، فقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذه وصية من الله بالصبر وعدم الطلاق لمن كان يشعر أنه لا يحب زوجته، وذلك لأن حقيقة الكراهية بين الزوجين من الشيطان، وليس لها في الغالب أسباب حقيقية، وسوس من الشيطان، ولو استعان بالله واتقاه ودعاه لجعل الله له مخرجا، ولجعل الله له في زوجته خيرا كثيرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم. وأكثر مشاكل الأزواج ما هي إلا وسوسة من الشيطان، لا توجد مشكلة حقيقية. ومن العجب الذي انتشر بين الأزواج أنه إذا شعر أحدهما أن الآخر يكرهه فإنه يقابله بسوء العشرة، فيزداد الشر شرا، ويعمل الشيطان عمله، فتتسع الفجوة والجفوة بينهما حتى يفترقا، وهذا خلاف ما أمر الله به. الله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أحوج الأزواج إلى العمل بهذه الآية، لأنهم أكثر الخلطاء، والعمل بهذه الآية يحتاج أن يكون المؤمن والمؤمنة منصفين عند الخصام كما تقدم تفصيله في الحالات الثلاث، فإن حسن الخلق نافع في هذه الأزمات بإذن الله. وأكثر أسباب الطلاق ناتجة عن سوء الخلق وسوء التربية. فهذا حديث عظيم فيه علاج لأكثر المشاكل بين الأزواج وبين الأقارب والخلطاء، وهو من الحكمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع الكرم كما ترى، فيشمل جميع العلاقات الاجتماعية. ولكن أريد أن أنبه على أن المعول في المشاكل الزوجية على الرجل، فإن الرجل إذا تحلى بمكارم الأخلاق فإنه أقدر على حل الخصام. ولذلك جاء الحديث يخاطب الرجال، الرجل مطالب بتربية زوجته ومطالب بإصلاح دينها ومطالب أن يقيم حدود الله في مملكته، فهو الراعي، وقد رفعه الله عز وجل على النساء درجة، له الطاعة في المعروف، وهذا لا يتحقق في الحقيقة إلا بعد أن يربي الرجل نفسه ويؤدب نفسه بالشرع. فعلى الرجل أن لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، بهذا يرتفع شأنه عند الله وعند زوجته وعند أولاده، فإن غض الطرف عن سيئات الآخرين علامة العقل، وهو أهدأ للبال وأهنأ للعيش. التغافل عن الزلات من خصال الكرام، والتغافل من العقل ومن الحكمة ومن كرم النفس. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الخلق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الأحاديث 49 و50. أما الحديث 49 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. هذا حديث صحيح متفق على صحته، وهو أصل جامع فيما يحرم بسبب الرضاعة، أي في من يحرم الزواج بينهم من الذكور والإناث بسبب الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ ما يحرم من النسب، وفي لفظ ما يحرم من الرحم. فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم، المقصود تحريم الزواج، وقوله من الرضاعة أي بسبب الرضاعة، وقوله ما هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل للفعل يحرم، فيكون المعنى يحرم من الرضاعة كل الذي يحرم من الولادة، أو قل يحرم من الرضاعة كما يحرم من الولادة، هذا معنى الحديث. وقوله من الولادة أي بسبب الولادة، وهي القرابة من جهة الأب أو الأم، وتسمى القرابة أيضا النسب كما جاء في رواية عند مسلم كما قلنا، وفي رواية عند مسلم أيضا من الرحم. ومما تجدر الإشارة إليه أن النسب في الشرع هم الأقارب من جهة الأب والأم، وليسوا الأصهار كما شاع عند عامة الناس اليوم، فقد شاع عند عامة الناس اليوم إطلاق اسم النسب أو النسائب أو النسيب على الأصهار، هذا خطأ. الأصهار أقارب الزوجة، والنسب هم الأقارب من الولادة من جهة الأب والأم. فالأقارب بالنسب هم الأقارب من جهة الوالدين، والأقارب الأصهار هم الأقارب من جهة الزوجين. فالنسب هو حرمة بسبب الولادة، والصهر هو حرمة بسبب الزواج. هذا هو الفرق. ويشترط في الرضاع الذي يحرم الزواج شرطان. الشرط الأول أن تكون الرضاعة 5 رضعات مشبعات فأكثر، أما العشر فمنسوخة. والشرط الثاني أن تقع الرضعات في الحولين، وهو سن الرضاعة كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فبين أقصاها. فالشرطان هما بإيجاز 5 رضعات مشبعات في زمن الحولين. يحرم من هذا الرضاع كما يحرم من النسب، وهم 7 كما سيأتي. هذه خلاصة معنى الحديث على وجه الإجمال. ولتفصيل ذلك نقول: إن الله تبارك وتعالى قد أحل النكاح وملك اليمين، وحرم الزنا، وحرم أيضا الزواج بجميع القرابات بالنسب إلا 4، وهن بنات العم، وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات. فلا يحل من الأقارب إلا هؤلاء 4، ويحرم منهن ما حرم بسبب الرضاعة أو المصاهرة أو إن كانت ذات زوج. وأحل الله عز وجل الزواج من جميع النساء البعيدات إلا ما حرم بسبب الرضاعة أو المصاهرة أو من كانت ذات زوج. هذا هو مجمل ما يحل وما يحرم من النساء القريبات والبعيدات. ونفصل ذلك بطريقة أخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى أباح الزواج بجميع النساء إلا 6 أنواع: الأول المحرمات بالنسب، الثاني المحرمات بالرضاعة، الثالث المحرمات بالمصاهرة، الرابع المحرمات بالجمع، وهذه حرمة إلى أمد وليست إلى الأبد، الخامس المتزوجات إلا ملك اليمين، السادس ما زاد عن 4 للحر وعن 2 للعبد. النوع الأول من المحرمات المحرمات بالنسب. الحرمة بسبب النسب هي حرمة بسبب الولادة، فهن القريبات من جهة الأب أو الأم، وهن 7: الأمهات والبنات والأخوات، والعمات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت. والمقصود بالأمهات الأم والجدة من الأم والأب مهما علون، والمقصود بالبنات البنت وبنتها مهما نزلنا، والأخوات الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والعمات العمة أخت الأب وأخت الجد مهما علون، والخالات الخالة أخت الأم وأخت الجدة مهما علون، وبنات الأخ بنت الأخ وبنتها مهما نزلنا، وبنات الأخت بنت الأخت وبنتها مهما نزلنا. أجمع العلماء على تحريم هؤلاء السبعة، ونص عليهن كتاب الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. النوع الثاني: المحرمات بسبب الرضاعة، وهذا موضوع حديث الترجمة. وقد علمت آنفا أن المحرمات بالنسب سبع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية: من النسب، وفي رواية: من الرحم. وقلنا إن معناه يحرم بسبب الرضاعة كل الذي يحرم بسبب الولادة أو النسب. إذن نفهم من هذا أن المحرمات بسبب الرضاعة سبع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، واللواتي يحرمن من النسب سبع. إذن المحرمات من الرضاعة سبع أيضا، وهن: الأمهات من الرضاعة، والبنات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، والعمات والخالات من الرضاعة، وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة. الرضاعة تعمل عمل الولادة، فإذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات مشبعات في زمن الحولين فكأنها ولدته، إلا أنه لا يرث من هذه العائلة ولا يورثها، وأيضا لا تحرم المرضعة على ذوي أنسابه سوى أولاده وأولاد أولاده. وبهذا نرى أن الحرمة تنتشر من جهة المرضعة وصاحب اللبن فقط، ولا تنتشر من جهة الرضيع إلا لذريته فقط. أما آباء الرضيع وأمهاته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلا علاقة لهم بهذا التحريم. وخلاصة المسألة أنه يحرم على الرضيع نكاح المرضعة وذوي أرحامها، ولا يشمل التحريم ذوي أرحام الرضيع إلا ذريته. قال الخطابي في معالم السنن: وفي هذا الحديث بيان أن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب، وأن المرتضعين من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد، وهذا قد يجري على عمومه في تحريم المرضعة وذوي أرحامها على المرضع مجرى النسب، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أما له، فحرم عليه نكاحها ونكاح ذات محارمها، وهي لا تحرم على أبيه ولا على أخيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده وأولاد أولاده. انتهى كلامه. هذا الذي ذكرناه مختصرا. وهنا مسألة: هل يحرم على الرجل الأصهار من الرضاعة؟ يعني مثل أم الزوجة من الرضاعة، وبنت الزوجة من الرضاعة، وأخت الزوجة من الرضاعة، وهكذا زوجة الأب وزوجة الابن من الرضاعة وغيرهن. ولتوضيح ذلك نقول أم الزوجة من الرضاعة معناه أن يتزوج الرجل امرأة ولها أم من الرضاعة أرضعتها، فهل تحرم على الزوج أم زوجته من الرضاعة، هل تحرم عليه؟ المثال الثاني بنت الزوجة من الرضاعة، معناه أن يتزوج الرجل امرأة ولها بنت من الرضاعة بلبن غيره أي من زوج غيره، فهل يحرم عليه أن يتزوج ابنة زوجته هذه من الرضاعة؟ المثال الثالث أخت الزوجة بالرضاعة، وصورتها أن يتزوج الرجل من امرأة ولها أخت من الرضاعة، فهل يحل له أن يجمع بينهما؟ وهكذا خالتها من الرضاعة وعمتها من الرضاعة. والمثال الرابع زوجة الابن من الرضاعة، كأن يكون لك ابن من الرضاعة، هل يحل لك الزواج من زوجته إن طلقها؟ أو يعني تكون من المحارم؟ وهكذا زوجة الأب. وجواب ذلك كله نعم، يحرم على الرجل أن يتزوج من أصهاره بالرضاعة، هذا قول الجمهور وهو الراجح، واستدلوا بعموم حديث الترجمة، فقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي صارت امرأة من أصهار الزوج بسبب الرضاعة فلها حكم النسب. أعيد، معناه إذا صارت امرأة من أصهار الزوج بسبب الرضاعة فلها حكم النسب، فلا فرق بين أم الزوجة بالنسب وأمها بالرضاعة، ولا فرق بين بنت الزوجة بالنسب وبنتها بالرضاعة، ولا فرق بين أخت الزوجة بالنسب وأختها بالرضاعة، وهكذا زوجة الأب وزوجة الابن وغير ذلك. فيحرم بالرضاع كالذي يحرم بالنسب، هذا معنى الحديث كما تقدم. وأيضا تحرم المصاهرة الحاصلة بسبب الرضاع، فالرضاعة عام يشمل تحريم الصهر من الرضاعة وغيره أي النسب كما تقدم. النوع الثالث المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع: الأولى حليلة الأب وإن علا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني زوجة الأب وزوجة الجد مهما علونا. الثانية حليلة الابن وإن نزل، زوجة الابن وزوجة ابن الابن وهكذا، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قوله من أصلابكم أخرج الأبناء بالتبني. الثالثة أمهات الزوجة وإن علونا، أم الزوجة وجدتها وهكذا مهما علونا، هؤلاء يحرمن بمجرد العقد على البنت، ودليله قوله تعالى وأمهات نسائكم. النوع الرابع بنات الزوجة وإن نزلنا، بنت الزوجة من غير الزوج من غيره، بنتها وبنت بنتها مهما نزلنا يحرمنا بالدخول بالأم، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال أهل العلم: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. النوع الرابع: المحرمات بالجمع، والقاعدة في هذا كما قال أهل العلم هي أن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا يحرم عليه أن يتزوج بالأخرى فلا يحل الجمع بينهما، هذه هي القاعدة، فلا يحل الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فالعقد باطل كنكاح الخامسة لما فيه من مفسدة قطيعة الأرحام بينهن. فالأختين لو افترضنا أن إحداهما ذكر فيحرم عليهما أن يتزوجا فلا يحل الجمع بينهما، وهكذا المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ثبت تحريم الجمع بين الأختين بآية النساء، قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وثبت تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بالسنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. وينبغي التنبه إلى أن هذا التحريم هو تحريم مؤقت بطلاق الزوجة أو موتها، فهو تحريم إلى أمد وليس تحريما إلى الأبد. وبعبارة أدق، أن الذي يحرم هو الجمع بينهما ولا يحرم الزواج منهن مطلقا، فالمحرم هو الجمع بينهن كما نصت الآية: وأن تجمعوا بين الأختين. فالحرمة في الجمع، فإن ماتت الزوجة أو طلقت فيحل الزواج منها. ولذلك فأخت الزوجة وعمتها وخالتها ليست من محارم الرجل، فلا تجوز الخلوة بهن ولا السفر بهن ولا أن تصافحه ولا أن تخالطه، فهذا محرم وقد جر إلى مفاسد عظيمة. النوع الخامس من المحرمات: المتزوجات إلا ملك اليمين. يحرم الزواج بالمتزوجة إلا ملك اليمين المتزوجة من كافر، لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات أي بالزواج، أي حرمت عليكم المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، وهن ملك اليمين المتزوجة من كافر، وهي سبي الحرب المتزوجة من كافر إذا تم سبيها في جهاد شرعي صحيح ثم وقعت من نصيبه من قبل ولي الأمر فإنها ملكه، تستبرأ بحيضة أو بالولادة إن كانت ذات حمل فتحل له. والنوع السادس: يحرم ما زاد عن 4 للحر وعن 2 للعبد. زواج الخامسة للحر فاسد، وزواج الثالثة للعبد فاسد. وبعد، فهذا الحديث بين لنا المحرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب، وهن 7: وأيضا يحرم الصهر بالرضاع كما قلنا، ويحرم المحرمات بالمصاهرة، ويحرم المحرمات بالجمع، والمتزوجات إلا ملك اليمين، وما زاد عن 4 للحر وعن 2 للعبد. ولم نذكر جميع المحرمات طلبا للاختصار. الحديث 50، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. فهذا حديث جامع في حسن الخلق والمداراة مع الأهل خاصة ومع الخلق عامة فيما كان دون الواجبات والمحرمات. وحسن الخلق هو بذل المعروف للخلق وكف الأذى عنهم واحتماله منهم، فيقوم على 3 أركان. والمداراة هي بذل الدنيا لإصلاح الدنيا وهي مستحبة، وهي التغافل والتغاضي. والمداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا وهي محرمة، قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. ذكرت هذه التعريفات في بداية الكلام حتى لا نعود إليها. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حسن الخلق والمداراة مع الأهل، لأنه إنما يظهر خلق الإنسان مع أهل بيته، خلق الزوج والزوجة والأبناء والإخوة، تظهر حقيقة الأخلاق في البيوت، لأن الإنسان يتصرف في بيته على سجيته وطبيعته. أما خارج البيت فلربما يتكلف حسن الخلق ويتصنعه، فتجد الرجل خلوقا مع الناس، وتجد المرأة خلوقة مع النساء، ولكنه سيء العشرة داخل بيته، وهذا ليس من خيار المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وقال: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. وهذا الحديث يصلح هذا الخلل، ويصف الدواء بين الزوجين خاصة، وبين جميع الخلطاء بعامة. فهذا الحديث يقرر حقيقة واقعة، وهي أنه لا يخلو كل من الزوجين غالبا من خلق سيء، وأيضا لا يخلوان من خلق حسن. هذه حقيقة واقعة لا تنكر، أكثر الناس على هذا. فإذا عرفت هذه الحقيقة فتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة. لا للنهي، يفرك بتسكين الفاء وفتح الراء، أي لا يبغضها بغضا يحمله على فراقها. قوله مؤمن مؤمنة، الخطاب موجه للرجال، وتدخل فيه النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال، أي مخاطبات بالشريعة كالرجال، إلا ما كان خاصا بأحدهما بدليله. وقوله مؤمن ومؤمنة فيه إشارة إلى أن الحديث عن المؤمنين الذين ليس عندهم تقصير في الإيمان، إذن فالمقصود من الحديث الكلام عن حسن العشرة والأخلاق، وليس المقصود المداهنة مع الزوجات على حساب الدين، ولا التهاون في أمر العفة والحشمة، فلا يحل للزوج أن يتساهل في هذه الأمور بحجة حسن الخلق، لأنها من حق الله الواجب عليه، ولأنه سيسأل عما في صحيفة أهله كما سيسأل عما في صحيفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحكمة إلى الميزان الذي يعينك على تحقيق العدل الواجب في معاشرة الناس، ويجنبك الظلم المحرم مع الخلطاء. هذا الميزان هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فدلك على واقع لا ينكر، وهو أن المرء لا يخلو من خلق سيء، ولا يخلو من خلق بل أخلاق حسنة. هذا هو الغالب على الناس، والقلة النادرة هم الذين ليس فيهم أخلاق سيئة مطلقا، أو ليس عندهم أخلاق حسنة مطلقا. هذا نادر وهذا نادر، والحديث جاء ليتكلم عن الغالب. ومعنى الحديث أنه من الظلم أن تتجاهل الحسنات الكثيرة مقابل السيئة الواحدة، وأنت نفسك تكره أن يعاملك الناس بهذا الأسلوب. وقد أنكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الميزان الجائر، وذلك لما أخبر أن أكثر أهل النار من النساء، فلما سئل لماذا قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. والشاهد قوله: يكفرن العشير، وهو إهدار الحسنات الكثيرة من الزوج في مقابل الخطأ والخطأين والثلاثة، فهذا ظلم منها يستوجب النار لها، لأن الظلم من كبائر الذنوب. وحديث الترجمة الذي معنا يحذر الرجل أن يظلم زوجته، وذلك بأن لا يهدر حسناتها مقابل أخطاء معدودة، إذا كانت هذه الأخطاء ليس فيها هتك للمحرمات أو الواجبات. فالأزواج وغيرهم من الخلطاء في حال من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى النظر إلى الحسنات وغض الطرف عن السيئات، وهذا أعلى المقامات، هذا مقام الكمال، وهو في غاية الإحسان إلى الخلطاء، وهو خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه السلام لا ينتصر لنفسه ولا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، فهو القائل: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله بهذا المقام، ينظر إلى الحسنات ويغض الطرف عن السيئات، وذلك بأن لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. فأن لا تغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، هذا هو كمال حسن الخلق، نسأل الله أن نكون منهم ولا ندعي الكمال، لأن حسن الخلق لا يكتمل إلا باجتماع ثلاث خصال كما عرفنا حسن الخلق في بداية الدرس. هذه الخصال الثلاث هي: بذل المعروف للخلق، وكف الأذى عنهم، واحتماله منهم. وموضوعنا في الجملة الأخيرة، وهي احتمال الأذى منهم. فدل هذا أن الذي لا يحتمل الأذى من زوجه وجاره وشريكه وكل من يخالطه، فإنه عنده نقص في حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا لفظ الترمذي ولفظ ابن ماجه: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير أفضل أو خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فدل أن مخالطة الناس فيها أذى ولا بد. هذا الحديث يدلك على أن مخالطة الناس فيها أذى ولا بد. فوطن نفسك على الصبر واحتساب الأجر، واترك التدقيق في أخطاء الناس، وانشغل بأخطائك. الحالة الثانية: النظر إلى الحسنات ومقارنتها بالسيئات، وهذا من الإنصاف والعدل، مع أنه حرم درجة الكمال في حسن الخلق. هذه المرتبة دون المرتبة الأولى. المرتبة الأولى مرتبة الكمال في حسن الخلق والإحسان في حسن الخلق، وهذه مرتبة العدل والمشاححة، وهذه المرتبة هي موضوع حديث الترجمة، أرشد الحديث إليها، لأن غالب الناس لا يطيقون أذى الناس. فمن وجد نفسه لا يطيق الأذى فيجب عليه أن يقارنه بالحسنات الكثيرة حتى لا يقع في الظلم. فحينئذ، أي إذا قارن، سيجد أن في مقابل هذه السيئة التي عند زوجته أو غيرها من الخلطاء حسنات كثيرة، فإن كان منصفا فلن يبغضها. الحالة الثالثة: النظر إلى السيئات والعيوب وإهدار الحسنات الكثيرة، وهذا ظلم بلا شك. ودليله حديث يكفرن العشير كما تقدم، والظلم من الكبائر التي تستوجب النار. أما إذا كانت، وهذا نادر، إذا كانت سيئات الزوجة أو سيئات الزوج أكثر من الحسنات، وهذا نادر كما قلنا، في هذه الحالة إما أن تصبر وهذا أفضل، أو تفارق بإحسان، أي بغير ظلم. وقد ذكر الله عز وجل هذه القضية في كتابه تبارك وتعالى، فقال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تعضلوهن من العضل، وهو المضارة والأذى وسوء العشرة، حتى يجبرها أن تدفع له المهر الذي أعطاها إياه. يفعل ذلك لمجرد أنه يكرهها، هذا محرم عليه، والمال الذي يأخذه حرام عليه. أما إن فعل ذلك لأنها ارتكبت فاحشة فيجوز عضلها. فإذا كره الرجل زوجته أو كرهته، فليعلموا أنهم في ابتلاء وفي اختبار من الله، هل يظلم أحدهم صاحبه أم ينصفه. أنت في اختبار في هذه الحالة، يبتلى الإنسان. وهذه الآية نزلت في الذين يكرهون زوجاتهم، وفي اللواتي يكرهن أزواجهن، فحرم الله العضل كما تقدم، ثم أوصى بالعدل فقال بعدها: وعاشروهن بالمعروف. هذا واجب عليه، والكراهية ليست مبررا لسوء العشرة، فسوء العشرة ظلم إلا إن ارتكبت فاحشة كما قلنا. ثم أوصى سبحانه بالصبر عليها وعدم فراقها، هذه وصية الله، فقال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه وصية من الله بالصبر وعدم الطلاق لمن كان يشعر أنه لا يحب زوجته، وذلك لأن حقيقة الكراهية بين الزوجين من الشيطان، وليس لها في الغالب أسباب حقيقية، وسوسة من الشيطان، ولو استعان بالله واتقاه ودعاه لجعل الله له مخرجا، ولجعل الله له في زوجته خيرا كثيرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم. وأكثر مشاكل الأزواج ما هي إلا وسوسة من الشيطان، لا توجد مشكلة حقيقية. ومن العجب الذي انتشر بين الأزواج أنه إذا شعر أحدهما أن الآخر يكرهه فإنه يقابله بسوء العشرة، فيزداد الشر شرا، ويعمل الشيطان عمله، فتتسع الفجوة والجفوة بينهما حتى يفترقا، وهذا خلاف ما أمر الله به. الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أحوج الأزواج إلى العمل بهذه الآية، لأنهم أكثر الخلطاء. والعمل بهذه الآية يحتاج أن يكون المؤمن والمؤمنة منصفين عند الخصام، كما تقدم تفصيله في الحالات الثلاث. فإن حسن الخلق نافع في هذه الأزمات بإذن الله. وأكثر أسباب الطلاق ناتج عن سوء الخلق وسوء التربية. فهذا حديث عظيم فيه علاج لأكثر المشاكل بين الأزواج وبين الأقارب والخلطاء، وهو من الحكمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع الكرم كما ترى، فيشمل جميع العلاقات الاجتماعية. ولكن أريد أن أنبه على أن المعول في المشاكل الزوجية على الرجل، فإن الرجل إذا تحلى بمكارم الأخلاق فإنه أقدر على حل الخصام. ولذلك جاء الحديث يخاطب الرجال: الرجل مطالب بتربية زوجته، ومطالب بإصلاح دينها، ومطالب أن يقيم حدود الله في مملكته، فهو الراعي، وقد رفعه الله عز وجل على النساء درجة، له الطاعة في المعروف، وهذا لا يتحقق في الحقيقة إلا بعد أن يربي الرجل نفسه ويؤدب نفسه بالشرع. فعلى الرجل أن لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، بهذا يرتفع شأنه عند الله وعند زوجته وعند أولاده، فإن غض الطرف عن سيئات الآخرين علامة العقل، وهو أهدأ للبال وأهنأ للعيش. التغافل عن الزلات من خصال الكرام، والتغافل من العقل ومن الحكمة ومن كرم النفس. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الخلق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.